بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيبي إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالح يا رب العالمين. صور تأليف الخطابة ومصطلحات هذه الصور. تارة نؤلف الخطابة على صورة قياس، تارة نؤلفها على صورة استقراء، تارة على صورة تمثيل. قد قلنا في الجدل إن المعول في تأليف صور الجدل غالبا على القياس والاستقراء، وفي الخطابة أكثر ما يعول على القياس والتمثيل، وإن استعمل الاستقراء أحيانا. زين، في الخطابة تذكر قياس، لكن مو لازم قياس يقيني، إنما قياس قد يكون ظني. والتمثيل مثلا أنت مطلوبك شيء معين، تجيب مثال شبيه إليه حتى تنتقل إلى المطلوب. ولا يجب في القياس وغيره عند استعماله هنا أن يكون يقينيا من ناحية تأليفه. في الخطابة ما يشترط أن القياس يصير يقيني حتى يكون برهان، أي لا يجب أن يكون حافظا لجميع شرائط الإنتاج، بل يكفي أن يكون تأليفه منتجا بحسب الظن الغالب، وإن لم يكن منتجا دائما بالنظر إلى الأعم الأغلب، مو بالنظر إلى النحو الدائم. كما لو تألف القياس مثلا على نحو الشكل الثاني من موجبتين، تألفت الشكل الثاني من موجبتين مع أن من شرائط الشكل الثاني الاختلاف في المقدمتين، فهذا راح ينتج مو بشكل دائم وإنما بالنظر إلى الأعم الأغلب، أو في هذا المثال ثلاثة أربعة خمسة. كما يقال فلان يمشي متأنيا فهو مريض. زين، فحذفت كبراه الموجبة وهي كل مريض يمشي متأنيا. خب هذه الكبرى إذا دققنا فيها يعني كل من يمشي متأنيا هو مريض، صحيح، مع أن الشكل الثاني من شروطه اختلاف المقدمتين بالكيف. وكذلك قد يستعمل صورة التمثيل في الخطابة زين خاليا من جامع. المفترض احنا نصير نوجد جامع بين هذا الشيء وهذا الشيء حتى نشبهه به، لازم هناك جامع مشترك قد نمثل به من دون جامع، حيث يفيد الظن بأن هناك جامع، نعتبر أن هناك جامع وأن هناك علاقة مشابهة. مثل أن يقال مر بالأمس من هناك رجل مسرع وكان هاربا، واليوم يمر مسرع آخر من هنا فهو هارب. مثلا الجامع أن هذا مسرع وهذا مسرع، مع أن جامع حقيقي في الواقع بينهما ماكو، يعني هذا مسرع ده مسرع، صار هذا هارب يعني هذا هارب. وكذلك يستعمل الاستقراء في الخطابة بدون استقصاء لجميع الجزئيات. يعني تلاحظ يريد يقول أن في الخطابة قد نستعمل القياس، قد نستعمل التمثيل، قد نستعمل الاستقراء، لكن مع عدم توفر شرائط الحجج الثلاثة، ما تتوفر شرائط القياس كاملة، أو ما تتوفر شرائط التمثيل، أو ما تتوفر شرائط الاستقراء، يعني تكون هناك مسامحة، تكون هناك مندوحة للخطيب في استعمالها مع عدم اكتمال الشروط. وكذلك يستعمل زين مثل أن يقال الظالمون قصيرو الأعمار، لأن فلان الظالم وفلان وفلان قصيرو الأعمار، فيعد جزئيات كثيرة الظن معها الحاق القليل بالأعم. شنو الأغلب قليل ظلموا وصاروا قصيرين أعمار، تخلي الأعم الأغلب ظلموا وقصيرين أعمار. فيعد جزئيات كثيرة يظن معها إلحاق القليل بالأعم الأغلب. وبحسب تأليف صور الخطابة، تارة من قياس، تارة من استقراء، تارة من تمثيل، زين، مصطلحات ينبغي بيانها، مصطلحات نتعرف عليها. فنقول التثبيت والمقصود به كل قول يقع حجة في الخطابة ومقدمة في الخطابة ويكون موصلا إلى المطلوب يسمى تثبيت، ويمكن فيه أن يوقع التصديق بنفس المطلوب بحسب الظن، تصديق ظني للمطلوب لا تصديق يقيني، سواء كان قياسا أو تمثيلا. الضمير والمقصود به التثبيت نفس المقدمات إذا كانت قياسا، والضمير باصطلاح المناطق في باب القياس كما قلنا كل قياس حذفت منه كبراه سموه قياس مضمر. ولما كان اللائق في الخطابة أن تحذف من قياسها كبراها لأجل الاختصار من جهة، ولإخفاء كذب الكبرى من جهة أخرى. أولا إحنا نريد نختصر، ثانيا إذا صرحت بها تصير كاذبة، هذا اللي لا يتأمل فيها العامي فيشوفها كاذبة. شنو كل من يمشي متأنيا فهو مريض؟ فنحذفها. سموا كل قياس هنا ضميرا لأنه دائما أو غالبا تحذف كبرى. طبعا مو الغرض منا أن احنا نريد نوصل إلى نتيجة خاطئة، لما تقول إذا الكذب إذا المقدمة كاذبة فالنتيجة بتطلع كاذبة، لا، قد تنتج في بعض الأحيان. احنا نريد هذه القضايا الصادقة التي تكون صادقة في بعض الأحيان بحسب الأعم الأغلب، مو قصدنا يعني غرضنا إذا تجيب مقدمة كاذبة يعني النتيجة بنطلعها كاذبة، لا، بالنظر إلى الأعم الأغلب نستعمل يعني نتائج ظنية. التفكير وهو الضمير نفسه، نفس الضمير يعني المقدمات قياس وحذفت منها كبرى، ويسمى تفكيرا باعتبار اشتماله على الحد الأوسط الذي يقتضيه الفكر. مثلا الآن كل من يمشي متأنيا فهو مريض، هنا حد أوسط، أدلوا لها في المثال فلان يمشي متأنيا فهو مريض، وكل مريض يمشي متأنيا، هذا مريض هذا حد أوسط تكرر، وهو يقتضي التفكير. الاعتبار ويقصدون به التثبيت إذا كان تمثيلا، الحجة إذا كانت في صورة تمثيل. فيقولون مثلا يساعد على هذا الأمر الاعتبار يعني التمثيل، وهذه الكلمة شائعة الاستعمال عند الفقهاء، وما أحسب إلا أنهم يريدون هذا المعنى منها، يقول هذا الأمر يساعد عليه الاعتبار يعني التمثيل. البرهان وهو كل اعتبار كل تمثيل يستتبع المقصود بسرعة، فهو غير البرهان المصطلح عليه في صناعة الجدل، مصطلح عليه في صناعة البرهان. فلا تغرنك كلمة البرهان في بعض الكتب الجدلية والخطابية، ما يريدوا منها البرهان اليقيني زين، لا، وإنما يريدون منها التمثيل إذا أوصل إلى مقصوده بسرعة. الموضع والمقصود به هنا كل مقدمة من شأنها أن تكون جزءا من التثبيت من الحجة، سواء كانت مقدمة بالفعل أو صالحة لأن تكون مقدمة، وهو غير الموضع المصطلح عليه في صناعة الجدل. ومعنى الموضع هناك في صناعة الجدل قاعدة عامة تستنبط منها قضايا مشهورة يسمى نوعا هنا، وسيأتي في الباب الثاني ولا بأس بالبحث عن الضمير والتمثيل اختصارا. للضمير وهو حذف الكبرى في القياس شأن خاص في هذه الصناعة، فإن على الخطيب أن يكون متمكنا من إخفاء كبرى من إخفاء كبراه في أقيسته أو إهمالها، يعني ما يذكرها السور. والذي يمشي متأنيا هو مريض، هالشكل ما يجيبها كل، أو يقول بعض مثلا. إن باقي الصناعات قد تحذف الكبرى في أقيستها، ولكن لا لحاجة وغرض خاص، بل لمجرد الإيجاز عند وضوح الكبرى. أما في الخطابة فإن إخفاءها غالبا ما يضطر إليه الخطيب بما هو خطيب لأحد أمور: أولا إخفاء عدم صدق الكلي فيها، مثل أن يقول فلان يكف غضبه عن الناس فهو محبوب، فإنه لو صرح بالكبرى وهي كل من كف غضبه عن الناس فهو محبوب لهم، هذه قد تكون معرض للنقاش، ربما لا يجدها السامع صادقة صدقا كليا، وقد يتنبه بسرعة إلى كذبها، إذ قد يعرف شخصا معينا متمكنا من كف غضبه ومع ذلك لا يحبه الناس. صحيح كف غضبه لكن تحس من داخل محترق ووجهه صاير أحمر، زين هو كف غضبه هذا يعني هذا بصير محبوب عند الناس؟
لا.
اثنين، تجنب أن يكون بيانه منطقيا علميا معقدا، إذا ذكر الكبرى تبين قياس منطقي فصير شيء معقد والناس ما تحب الأشياء الدقيقة، فلا يميل إليه الجمهور الذي من طبعه الميل إلى الصور الكلامية الواضحة السريعة الخفيفة، وجبات خفيفة يعني يريد همبرجر كذا شاورما. والسر أن ذكر الكبرى بصبغة يصبغه بصبغة الكلام المنطقي العلمي الذي ينصرف عن الإصغاء إليه الجمهور، بل قد يثير شكوكهم وعدم حسن ظنهم بالخطيب أو سخريتهم به. وش في هذا جاي يتفلسف على راسنا يجيب لنا قياسات منطقية أو جاي يطلع علم علينا؟ ثلاثة، تجنب التطويل، فإن ذكر الكبرى غالبا يبدو مستغنيا عنه، حتى لا تطول السالفة، والجمهور إذا أحس أن الخطيب يذكر ما لا حاجة إلى ذكره أو يأتي بالمكررات يسرع إليه الملل والضجر والاستيحاش منه، وقد يؤثر فيه ذلك انفعالا معكوسا، زين، وقد يؤثر فيه ذلك انفعالا معكوسا فيثير في نفوسهم التهمة له في صدق قوله، يعني يسرب حول الشكوك ويبتعد عن الكبرى. فلذلك ينبغي للخطيب دائما تجنب زيادة الشرح والتكرار الممل، فإنه يثير التهمة في نفوس المستمعين وشكوكهم في قولهم وضجرهم منه. وبعد هذا، فلو اضطر الخطيب إلى ذكر الكبرى كما لو كان حذفها يوجب أن يكون خطابه غامضا، فينبغي أن يوردها مهملة حتى لا يظهر كذبها لو كانت كاذبة، وألا يوردها بعبارة منطقية جافة. هذا إذا اضطر إلى ذكر الكبرى، مثلا قد يصير البحث غامض من دون ذكر الكبرى فيوردها مهملة. وصنعة الخطابة تعتمد كثيرا على المقدرة في إيراد الضمير أو إهمال الكبرى، فمن الجميل بالخطيب أن يراقب هذا في خطابه، وهذا ما يحتاج إلى مران وصنعة وحذق، والله تعالى قبل ذلك هو المسدد للصواب الملهم للمعرفة. هي تعتمد على الذوق، غالبا الخطابة تعتمد على الذوق، هل هذا الشيء مستحسن عند الناس أو غير مستحسن، على الاستحسان وعلى الاستذواق. التمثيل سبق، يعني انت حين خطابتك في العراق غير خطابتك في الخليج، لما تقرأ في الخليج مثلا يحبوا الأبيات الطويلة الفايز يردوا وياك، بينما هني العراقيين لا ما يحبوا هذا الشيء، يحبوك أنت تقرأ أبيات استرسال في الأبيات نصاري مثلا مجردات مثلا زينة، وهم يقعدوا يبكوا من دون ما يردوا، يعني عندهم الرد خفيف خلاف التجاوب في الخليج. سبق أن قلنا في الفصل الرابع عشر أن الخطابة تعتمد على القياس والتمثيل، وفي الحقيقة تعتمد على التمثيل أكثر. زين، دائما إذا يوصل يريد يوصل فكرة إلى العامة ومطلوبة إلى العامة، يجيب شيء يمثل بشيء يشبه مطلوبة، قد ما يكون بينهم جامع مشترك. نظرا إلى أنه أقرب إلى أذهان العامة وأمكن في نفوسهم، وهو في الخطابة يقع على أنحاء ثلاثة: أن يكون من أجل اشتراك الممثل به وهو الخمر مع المطلوب وهو النبيذ في معنى عام وهو الإسكار، يظن أنه العلة للحكم، الإسكار هو العلة للحرمة في الممثل به في الخمر. وهذا النحو هو التمثيل المنطقي الذي تقدم الكلام عليه آخر الجزء الثاني، وهو القياس باصطلاح الفقهاء. أن يكون من أجل التشابه في النسبة فيهما، كما يقال مثلا كلما زاد تواضع المتعلم زادت معارفه بسرعة، كالأرض كلما زاد انخفاضها انحدرت إليها المياه الكثيرة بسرعة. تشابه في النسبة، كلما زاد هذا تواضعه زادت الأرض انخفاضا في الزيادة في النسبة. وكل من هذين القسمين قد يكون الاشتراك والتشابه في النسبة حقيقيا، زين، وقد يكون بحسب الرأي الواقع. لأن قد يكون الاشتراك حقيقي مثل الآن الإسكار، هذا اشتراك حقيقي، زين، والتشابه في النسبة حقيقيا، وقد يكون ظاهريا لا حقيقيا. قد هو النسبة حقيقية في الواقع وفي نفس الأمر، هي نسبة حقيقية زين وظاهرية أيضا، هم ظاهرا هي موجود نسبة، وقد يكون لا، بس تشابه ظاهري وإلا في الواقع ماكو تشابه. الآن مثلا كقوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، هذا رأي الشارع المقدس، إن هناك نسبة بين هذا وهذا وتشابه بين هذا وهذا، أن الذي يحمل التوراة ولا يعمل بها كمثل الحمار. زين، هذا رأيه الظاهري، وهو أيضا هو هذا في الواقع حقيقي، يعني التشابه حقيقي. وكقوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. زين، هذا رأي الشارع، وهم هذا شنو أيضا الواقع يصدق ذلك. وقد يكون فقط بحسب الرأي الظاهر هناك تشابه، وإلا واقعا ماكو تشابه. وقد يكون بحسب رأي يظهر ويلوح سداده لأول وهلة، ويعلم عدم صحته بالتعقيب عندما تتأمل فيه، كقول عمر بن الخطاب يوم السقيفة: هيهات لا يجتمع اثنان في قرن، والقرن بالتحريك الحبل الذي يقرن به البعيران. قال ذلك ردا على قول بعض الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. زين، هو الآن قالوا الأنصار: منا أمير ومنكم أمير، بدام حصل الاختلاف، قال لهم: لا، ما يجتمع بعيرين في حبل واحد. زين، شلون تشلون تحط حبل واحد وتحط فيه بعيرين؟ ما يصير. زين، هو ها تمثيل ظاهرا صحيحي، هذولين يريدوا خليفتين في وقت واحد، زين، وهذا بعد بعير في وقت واحد، ما هذا مثل هذا ما يصير الاجتماع، ايضا هذا ما يصير الاجتماع. زين، بينما ان هذا القائل اللي قال منا امير ومنكم امير، وش قصده؟ ان اميرين في وقت واحد؟ لا، اقول فتره يصير امير من عندنا وزمان يصير امير من عندكم، هالشكل. اما خليفتين في وقت واحد، مو هذا اللي اقصده انا. عذر الله، لا عذري. زين، بينما أن هذا القائل غرضه أن الإمارة مر لنا ومر لكم، لا على أن يجتمع أميران في وقت واحد حتى يصح تشبيه الخليفة باجتماع اثنين في قرن. على أنه هم حين يرد بعد الشيخ المظفر يقول هذا رد، رد ثاني على أنه أي استحالة في الممثل به أصلا أن أنت تحط بعيرين وتحطهم في حبل واحد، وين الاستحالة يعني؟ طب خلهم بعيرين وحبل واحد،
عذاب ما فيها شيء، شيء ممكن يعني. وهو أن يجتمع بعيران في حبل واحد يقرنان به لو أراد هذا القائل اجتماع أميرين في آن واحد. فالاستحالة في الممثل نفسه لا في الممثل به. ثلاثة، أن يكون التمثيل بحسب الاشتراك بالاسم، اشتركوا في الاسم فشبه هذا بهذا. وقد ينطلي هذا أمره على غير المتنبه المثقف، وهو مغالطة، ولكن لا بأس بها في الخطابة حيث تكون مقنعة وموجبة لظن المستمعين بصدقها. مثاله أن يحبب الخطيب شخصا ويمدحه لأن شخصا آخر محبوب ممدوح له هذا الاسم. مثلا الآن عندنا شيخ يوسف، ترى هذا يوسف، يوسف شيخ يوسف خوش إنسان. ليش؟ أن يشابه يوسف الصديق، يوسف الصديق كان خوش إنسان ومحبوب ونبي، وما شاء الله اللي اسمهم يوسف جميلين وأوادم ومحترمين وعذوب. زين، أو يتشائم من شخص ويذمه لأن آخر له اسمه معروف بالشر والمساوئ، قال له هذا اسمه يزيد بعد ابتعد عنه، من اسمه بس ابتعد عنه لأن هذا ما وراه إلا الشر. ويشبه أن يكون من هذا الباب قول الأرجاني أو الأرجاني زين، يزداد دمعي على مقدار بعدهم تزايد الشهب إثر الشمس في الأفق. يعني دمعي يزداد كلما ابتعدت الأحبة زين، كما تزداد الشهب في السماء كلما خفيت الشمس. إذا ابتعدت الشمس وظهر الظلام ازدادت الشهب في الأفق. يقول دمعي مثل الشهب والأحبة مثل الشمس، كلما أنا ازداد دمعي زين ازدادت الشهب، وهذا الازدياد عندما يبتعد الأحبة، عندما تبتعد الشموس. فحكم بتزايد الدموع على مقدار بعد الأحبة قياسا على تزايد الشهب بمقدار تزايد بعد الشمس في الأفق. ليش؟ لاشتراك الدموع والشهب بالاسم، إذ تسمى الدموع بالشهب مجازا، والاشتراك الحبيب والشمس بالاسم، إذ يسمى الحبيب شمسا مجازا. اشتراك اسمي. المبحث الثاني، الأنواع. تقدم في الفصل الرابع عشر من الباب الأول أن الموضع في اصطلاح هذه الصناعة، صناعة الخطابة، كل مقدمة من شأنها أن تكون جزءا من التثبيت والحجة التي توصل إلى المطلوب، وهو غير الموضع باصطلاح صناعة الجدل، بل إنما هو بمنزلة الموضع في صناعة الجدل. يسمى هنا نوعان، يعني الموضع عند صناعة الجدل وهي القاعدة الكلية التي تستنبط منها قضايا مشهورة، هني يسمى نوع في الخطابة، وهو أي النوع كل قانون تستنبط منه المواضع أي المقدمات الخطابية. مثلا يقال لنقل الحكم من الضد إلى الضد نوع، هذه قاعدة عامة، إذ منه تستخرج المواضع الموصلة إلى المطلوب الخطابي. فيقال مثلا إذا كان خالد عدوا فهو يستحق الإساءة، فأخوه لما كان صديقا فهو يستحق الإحسان. فهذه القضية موضع، وهي من نوع نقل الحكم من الضد إلى ضده. ثم إنه لما كان المجادل مضطرا إلى إحضار المواضع في ذهنه وإعدادها لكي يستنبط منها ما يحتاجه من المقدمات المشهورة، فكذلك الخطيب يلزمه أن يحضر لديه ويعد الأنواع لكي يستنبط منها ما يحتاجه من المواضع المقدمات المقنعة، المواضع التي تكون في الخطابة في الحجة الخطابية. وكل خطيب في أي صنف من أصناف المفاوضات الخطابية له أنواع خاصة وقواعد كلية تخصه يستفيد منها في خطابه، فلذلك اقتضى أن ننبه على بعض هذه الأنواع في أصناف الخطابة للاستئناس وللتنبيه على نظائرها كما صنعنا في مواضع الجدل. كل نوع من أنواع الخطابة أو كل صنف من أصناف الخطابة، سواء كانت منافرات، مشاجرات، كما تقدم إليها أنواع خاصة، يعني قواعد كلية خاصة يستنبط منها المواضع الخطابية التي توضع في الحجج الخطابية. تقدم في البحث 13 معنى المنافرات، أنها التي تثبت مدحا أو ذما. زين، إما قلنا المنافرات زين شيء واقع في الحال، حاصل في الحال، ووقع الاختلاف والتنافر فيه، ناس تذمه وناس تمدحه، فهو إما يقرر فضيلته الخطيب أو يقرر ذمه. أنها التي تثبت مدحا أو ذما إما للأشخاص أو للأشياء باعتبار ما هو حاصل في الحال، فيقرر الخطيب فضيلته أو نفعه في المدح أو يقرر ضدهما في الذم. وإنما سميت منافرات فلأن بها يتنافر الناس ويختلفون ويروم بعضهم قهر بعض بقوله وبيانه. ومن هذه الناحية تشبه الخطابة الجدل، وإنما الفرق من وجهين. زين، أنه في الخطابة ينفرد الخطيب في ميدانه، منافرات فيها اختلاف والجدل فيه اختلاف، فشو الفرق بين الخطابة اللي فيها منافرة وبين الجدل؟ قال أنه في الخطابة ينفرد الخطيب في ميدانه هو فقط الذي يتكلم، وفي الجدل يكون الكلام للخصمين سؤالا وجوابا وردا وبدلا أو بدلا. أن غرض الخطيب أن يبعث المستمعين على عمل الأفعال الحسنة والتنفير من الأفعال السيئة، زين، لا لمجرد المدح والذم، بل يطلب منهم العمل، مو فقط أمدح وأذم أنا. والمجادل ليس غرضه إلا التغلب على خصمه، ما همه تقتنع ما تقتنع، تعمل ما تعمل، مو همي، وليس همه أن يعمل به أحد أو لا يعمل. وبالاختصار غرض الخطيب إقناع الغير بفضل الفاضل ونقص المفضول ليعمل على مقتضى ذلك، وغرض المجادل إرغام الغير على الاعتراف بذلك. وبين الأسلوبين بون بعيد، فإن الأول يتطلب الرفق واللين والاستحواذ على مشاعر المخاطب ورضا. إذا تريده يعمل شيء معين لازم تتحبب إليه، تتودد إليه. والثاني المجادل ما يحتاج لا أتحبب ولا أتودد، بس أريد أسكتك أنا. والثاني لا يتطلب ذلك، فإن غرضه يتم حتى لو اعترف الخصم مرغما مقهورا. إذا عرفت ذلك فعلى الخطيب في المنافرات أن يكون مطلعا على أنواع جمال الأشياء وقبحها، ولكل شيء جمال وقبح بحسبه. ففي الإنسان جماله بالفضائل وقبحه بالرذائل، وباقي الأشياء جمالها بكمال صفاتها اللائقة بها وقبحها بنقصها. ثم الإنسان مثلا فضيلته أن تكون له ملكة تقتضي فعل الخيرات بسهولة، كفضيلة الحكمة والعلم والعدالة والإحسان والشجاعة والعفة والكرم والمروة والهمة والحلم وأصالة الرأي، وهذه أصول الفضائل. ويتبعها مما يدخل تحتها كالإيثار الذي يدخل تحت نوع الكرم، أو مما يكون سببا لها كالحياء الذي يكون سببا للعفة، أو ما يكون علامة عليها كصبر الأمين على تحمل المكاره في سبيل المحافظة على الأمانة، فإن هذا الصبر علامة على العدالة. وهذه كلها خطابيات وإنشائيات واضحة بعد. أو أما باقي الأشياء غير الإنسان فكمالها بحصول الصفات المطلوبة لمثلها. وقد قلنا لكل شيء جمال وقبح بحسبه، فكمال الدار مثلا وجمالها باشتمالها على المرافق المحتاج إليها وسعتها وجدة بنائها، يعني تكون جديدة، وملائمة هندستها للذوق العام وهكذا. وكمال المدينة مثلا وجمالها بسعة شوارعها وتنسيقها ونظافتها وكثرة حدائقها وتهيئة وسائلها الراحة فيها والأمن وحسن مائها وهوائها وجدة بنائها بناء دورها وهكذا.
وعلى الخطيب بالإضافة إلى ذلك أن يكون قادرا على مدح ما هو قبيح، شيء قبيح يلبلبه ويحط فيه بهارات بمحاسن قد يظن الجمهور أنها مما يستحق عليها المدح والثناء، مثل أن يصور فسق الفاسق بأنه من باب لطف المعاشرة وخفة الروح، ويصور بلاهة الأبلة أنها بساطة نفس وصفاء سريرة وقلة مبالاة بأمور الدنيا واعتباراتها، ويصور متتبع عورات الناس الهماز الغماز بأنه محب للصراحة. ترى الرجال صريح يعني ما عنده فيه إلا على قلبه على لسانه، أو أنه لا تأخذه في سبيل قول الحق لومة لائم زين، ويصور الحاكم المرتشي بأنه يتساهل بالرشوة أو يسهل بالرشوة أمور الناس ويقضي حوائجهم. وهكذا يمكن تحوير كثير من الرذائل والنقائص إلى ما يشبه أن يكون من الفضائل والكمالات في نظر الجمهور، وكذلك على العكس يمكن تحوير جملة من الفضائل إلى ما يشبه أن يكون من الرذائل والنقائص في نظر الجمهور، كوصف المحافظ على دينه بأنه جاف متزمت أو رجعي خرافي، أو وصف الشجاع بأنه مجنون متهور، أو وصف الكريم بأنه مسرف مبذر، وهكذا. والكثير من هذا يحتاج إلى حدلقة وبعد نظر، وإذ عرفت وجوه مقتضيات المدح يمكن أن تعرف بمناسبتها وجوه مقتضيات الذم لأنها أضدادها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.